قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال وحدثناه يحيى بن يحيى حا وحدثنا شيبان بن فروخ ساق السند حا وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح ساق السند إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الباب الذي سأتكلم عليه إن شاء الله تعالى باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وقد ذكرت ليلة البارحة معنى هذه الترجمة، وأن الحاكم العالم الفقيه إذا اجتهد في قضايا مسائل فتاوى وقضى باجتهاده إن كان عالما فقيها أهلا للاجتهاد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. أما الجاهل غير العالم لا يجوز له أن يجتهد في قضاء ولا في فتوى، وإنما عليه أن يتقي الله وأن يحيل إلى أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ما عليه بعض الجهال اليوم من الإقدام على الفتوى من غير علم أو من الإقدام على الاجتهاد من غير بصيرة، فهذا أمر منكر لا يجوز، إنما العلم بالتعلم، وإن الوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وجهت إليه مسألة أو سئل سؤال أو أنه لأنه يدير مصلحة أو يرأس جهة لا يجوز له أن يقضي بالاجتهاد، وإنما عليه أن يتقي الله جل وعلا ويسأل أهل العلم. أما بلغكم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل المشجوج الذي شج راسه يوم أحد وسأل قومه أنا مشيوج الرأس وقد احتلم أجنب، أيجب علي أن يغتسل بالماء أم لا؟ لما عرض السؤال على قومه بالمدينة قالوا له لا نرى لك إلا الغسل، لا يجوز إلا أن تغتسل وتعمم جسدك ورأسك بالماء، مع أن الله تعالى أباح لمثل هذا أن يتيمم يجعل على رأسه عصابة ويغسل المواضع الصحيحة التي يمكن أن يصيبها الماء، الرأس لا يغسل يتيمم له. الجماعة أفتوه بغير هذا فلما اغتسل مات، تخلل الماء في رأسه وكان سببا لموته وهلاكه، فبلغ النبي الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. دعا النبي عليه هل لا سألوا إذ جهلوا، إنما كان شفاء العين السؤال. تأتينا مسائل ونحن طلاب علم، وهذه المسائل غريبة، يأتي إنسان مثلا ويقول إني طلقت امرأتي وهي حامل، طلقتها طلقة أولى أو طلقتها الطلقة الثانية وتركتها حتى خرجت من العدة، تركتها مدة من الزمن إلى أن ولدت، ما الحكم في ذلك؟ ويقول أنا سألت القوم فقالوا لي إن ولدت ذكرا الولد الذكر يرد أمه، وإن ولدت أنثى عند ذلك بانت منك، وهذا لا شك أنه جهل وأن هذه فتية باطلة، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقول على الله أو أن يتقول على رسول الله، فللواجب أن نتعلم. واسمحوا لي أن أقول وكلامي قاسي ولكن والله لا أريد إلا الخير، اسمحوا لي أن أقول إن كثيرا منا لم يتعلموا شرع الله ولم يتفقهوا ولم يجلسوا عند أهل العلم، وإنما يكتفون بالمراحل الابتدائية أو المتوسطة أو غيرها، أو يكتفون بأنهم عرب أو يكتفون بأنهم مقيمون بالمدينة أو مكة أو بلاد العرب ويفتون بغير علم، هذا جهل الله يسألهم عن ذلك يوم القيامة، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر، وهذا رسول الله يقول إنما كان شفاء العين السؤال. الجاهل الذي لا يعلم الحكم عليه أن يسأل أهل العلم، والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. أتى جماعة من اليمن يضربون أكباد الإبل حتى وصلوا إلى طيبة يسألون عن إمام دار الهجرة الإمام مالك، ولما وصلوا إلى الإمام مالك سألوه عن مسائل لم يجب الإمام مالك رحمه الله تعالى على كثير من المسائل، على ما يزيد على 30 مسألة ما أجابهم عنها، كلما سألوه قال لا أدري لا أدري. قالوا يا مالك قد ضربنا إليك أكباد الإبل وأنت تقول لا أدري لا أدري. قال الإمام مالك عودوا إلى بلادكم وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا إنا سألنا الإمام مالك عن كذا فقال لا أدري ما الذي يضرني. هذا إمام دار الهجرة الذي أشار النبي إلى أنه يوشك أن تضرب أكباد الإبل إلى المدينة يلتمسون عالما. هذا العالم اتفق العلماء على أنه مالك، ومع ذلك الإمام مالك لا يجيب على أكثر من 30 مسألة. وأنا هيان بن بيان لست في العير ولا في النفير، ولا أساوي قطمير ولا نقير. يأتي إلي إنسان ويسألني مسألة علمية وأنا لا أعلم عنها شيء، فقهية قد تتعلق بالأعراض، قد تتعلق بالفروج، قد تتعلق بالدماء، فأرى أنني ما دمت مقيم بالمدينة أو مقيم بمكة أو أنني قرأت وأخذت شهادة متوسطة أو ثانوية أنا مالك المدينة وأنا عالمها ووحيدها، ولا يمكن أن أدع إنسانا يذهب وأقول له لا أدري وإنما أجتهد من عند نفسي. هذا أمر لا صح ولا يجوز. وإنما الاجتهاد أيها الإخوان لمن بلغ درجة الاجتهاد. ولأضرب مثلا بالقاضي، القاضي لا يتولى القضاء في هذه البلاد وغير هذه البلاد إلا إذا درس على أهل العلم، وإلا إذا تخرج من كلية من كليات الشريعة، الكليات العلمية، الذي تخرج من كلية مدنية لا يصلح لقضاء شرعي، لا يقضي في الفروج، لا يقضي في الأموال، لا يقضي في الدماء. الذي تخرج من كلية مدنية إن كان مهندس قضى في الهندسة وقبلنا قضاءه، طبيب قضى في الطب وعلى العين والرأس، جيولوجي كذلك، رياضي كذلك. وأما ما يتعلق بالشرع فلا يتجرأ ولا يتكلم ولا يعين إلا من درس القضاء الشرعي، العلم الشرعي، كتاب الله، سنة رسول الله، قول الفقهاء. فإذا عرضت له نازلة نظر إلى ما قال أهل العلم، ماذا قال الإمام مالك، ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال الإمام أبو حنيفة، ماذا قال الإمام الشافعي، رجع إلى الأدلة، رجع إلى النصوص، رجع إلى أقوال أهل العلم، بعد ذلك استنبط من هذه الأقوال ما يصلح لهذه القضية، جاز له أن يجتهد لأنه أهل. وأما أنا وغيري وبخاصة أيها الإخوان العامة الذين ما قرأوا وما درسوا لا يجوز لهم القضاء ولا يجوز لهم الفتوى ولا يجوز الاجتهاد. وبحمد الله تعالى إننا في بلاد كثير فيها أهل العلم، كثير أهل العلم. البلاد العربية اليوم تزخ وتزخر بأهل العلم، فلا علي إلا أن أحيل إلى أهل العلم. أما إذا كان عالما بلغ الدرجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ذكر هذا الحديث الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص صحابي، عمرو بن العاص صحابي، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، العاص ابن وائي، عبد الله بينه وبين أبيه 11 عام، 11 عام الفرق بين سن الوالد والولد، ولا غرابة في ذلك. وقد ذكر عن الإمام الشافعي أن امرأة صارت جدة ولها من العمر 12 عام، صارت جدة، الجو صحيح ونصيح، والفتاة تبلغ وتحيض، إذا بلغت 8 حاضت، 7 حاضت، قد تلد في بعض البلاد. الرجل يتزوج وقد بلغ 10 من العمر، فتحمل المرأة، يمكن وليس ببعيد. فعبد الله بن عمرو علم أشم، يكتب لرسول الله ويكتب عن رسول الله. والده عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ايضا صحابي. ونحن اذا ما عرفنا ان عبد الله صحابي، ان عمرو بن العاص صحابي، ان ابا هريره صحابي، ان فلان صحابي، الصحابه يا اخي لهم وسام. فريق مارشال، لا، اعظم واعظم، يعني لقي رسول الله وهو مؤمن برسول الله، هذا معنى صحابي، يعني من الجماعة المصطفين الذين اختارهم الله ليكونوا اعوانا لرسول الله واصحابا لرسول الله، هذا معنى صحابي. إذن ليست بمرتبة عسكرية ولا قيادية ولا بمرتبة إدارية، وإنما هي مرتبة فوق كل شيء. إن علمنا أن هذا صحابي اتقينا الله فيه وصمتنا وسكتنا وسألنا الله تعالى أن يغفر لنا بسبب حبنا لأصحاب المصطفى. أصحاب المصطفى لا يتكلم عليهم إلا حاند، إلا حاقد، إلا سافل، إلا منحط، إلا بعيد عن الله، لأنه ما تكلم عليهم إلا لأن الله أيد بهم الدين. ما الذي بيني وبين عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ما الذي بيني وبين عمرو بن العاص؟ ما الذي بيني وبين أبي هريرة؟ ما الذي بيني وبين المغيرة؟ ما الذي بيني وبين أبي بكر وعمر؟ ما الذي بيني وبين العباس؟ ما الذي بيني وبين أصحاب النبي؟ بيني وبينهم 15 قرن، والله ما أكلوا مالي ولن تأكوا عرضي، على ما أعاديهم وعلى ما أناويهم وعلى ما تكلموا في أعراضهم وعلامة وعلامة. يا جماعة، يا جماعة، علينا أن نتقي الله في أصحاب رسول الله. عمرو بن العاص صحابي قرشي سهمي من بني سهم رضي الله عنه، أسلم عام خيبر دخل في الإسلام، وتحضرني مسألة وقعت له مع النجاشي ملك الحبشة، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من دهاة العرب وعقلائه، دهاة العرب عمرو المغيرة ابن شعبة، هؤلاء من دهاة العرب. معاوية ابن أبي سفيان من دهاة العرب. قيس ابن سعد ابن عبادة من دهاة العرب. وقيس جمع أمرين، الأمر الأول أنه من الدهاء، الأمر الثاني أنه من الكرماء. يبز هؤلاء بالكرم. الحاصل هذا الداهية انتدبته قريش وبعثته إلى النجاشي عندما فر المسلمون وهاجروا إلى الحبشة فارين بدينه. قريش بعثت عمرو بن العاص ليذهب إلى النجاشي مفاوض مندوب سامي حتى يطرد هؤلاء المهاجرين ويعودوا إلى مكة ليلقوا عليهم القبض وليسوموهم سوء العذاب. جاء عمرو بن العاص في قصة طويلة أحيلك إلى كتب السيرة، وإنما الذي عرض لي الآن أن أذكره لك أن عمرو بن العاص أتى بهدايا جنود وأتى بطيب يوزع على النجاشي وعلى من حول النجاشي، ودولة الحبشة في ذلك اليوم من الدول الكبيرة المعلومة، دولة فارس، دولة الروم، دولة الحبشة، أصحم ملك الحبشة. ذهب عمرو بن العاص ودخل على النجاشي وفاوضه في الأمر، وبعد أخذ ورد طويلين قال له النجاشي: يا عمرو، أيعزب علي أمر ابن عمك؟ يخفى عليك أمر ابن عمك؟ فوالله إنه لرسول الله. أين أنت يا عمرو؟ أنت العاقل، أنت الداهية، يغرب ويعزم عليك أمر محمد؟ لأن النجاشي قرأ في الإنجيل وهو نصراني، قرأ أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كيف يعزب عليك هذا يا عمرو؟ والله إنه لرسول الله. من يومها دخل في قلبي عمرو بن العاص أن النبي نبي صدق، وشاء الله تعالى له أن يسلم فأسلم رضي الله تعالى عنه. واكب عصر النبوة، ولاه النبي ولايات، واكب عصر أبي بكر وعمر وعثمان وتولى ولايات، كان من ضمن من فتح الشام، كان من ضمن من ذهب وفتح بلاد مصر. فاتح مصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والفسطاط مدينة الفسطاط في مصر القديمة بالقاهرة اليوم تسمى مدينة الفسطاط. الفسطاط خيمة عمرو بن العاص وموضع نزله. فاتح مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظل على مصر مدة من الزمن، زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، عمرو بن العاص القرشي المكي الذي خرج من جبال فاران ومعه جماعة من الصحابة وغيرهم خرجوا من بلاد العرب، خرجوا من هذه الجزيرة، خرجوا من هذه الجبال والأوهاد والسهول التي لو قارنتها بمصر وقارنتها بنيل مصر وقارنتها بأهرامات مصر وقارنتها بمدنية مصر لا تساوي شيء. الله تعالى ذلل هؤلاء لأهل هذه الجزيرة يفتحونهم ويملكون بلاد المقوقس ويسود الإسلام في بلاد المقوقس. من الذي ذهب بالإسلام إلى بلاد المقوقس؟ إنما ذهب بالإسلام إلى تلك البلاد جماعة من بني سهم وجماعة من بني عدي وجماعة من بني هاشم وجماعة من جهينة وجماعة من مزينة وجماعة من بلي، هم الذين فتحوا بلاد مصر. ووالله الذي لا إله إلا هو لا تزال إلى اليوم سحنات جهينة وبلي ومزينة في مصر وعلى الساحل على نيل مصر، ولا يزال إلى اليوم بني عدي وبني مر وبني وبني هم الذين فتحوا بلاد مصر. فتحوها بأي شيء؟ فتحوها بالإسلام وبالقرآن يا جماعة الإسلام. ونحن اليوم نيام نهر إلى الأشرطة وإلى مواضع اللهو وإلى مواضع اللعب، ونقضي أوقاتنا كلها في بعد عن الله تعالى. والأجداد الأسلاف الأولون حصلت لعمر قصة مع عمر، قصة غريبة عجيبة. ولد لعبد الله عمرو بن العاص ولد، فتلاحى الولد مرة مع رجل قبطي، فقام ولد عمرو بن العاص ابن أمير مصر وضرب الرجل المصري، فعندما ضربه قال له خذها وأنا ابن الأكرمين، خذها وأنا ابن الأكرمين. شكى الرجل إلى عمر وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص أن يأتي إلى مكة في موسم الحج ومعه ولد، ولا يدري عمرو بن العاص ما الذي يريد منه عمر. وأمر الرجل الشاكي أن يحضر، فحضر الرجل ووافى عمر الموسم. ذهب عمر رضي الله عنه إلى الموسم، فجاء الرجل المصري إلى عمر، فدعا عمر عمرا ودعا الولد الضارب ليحكم عمر بين الرجل وبين ولد الأمير. فلما علم عمر أن ولد الأمير مخطئ وأنه متعالي، لأنه قال خذها وأنا ابن الأكرمين، أمر عمر الرجل المصري أن يقتص من ابن الأمير أمام الأمير. قال له اعطي ابن الأكرمين، اضربه. بهذا فتح البلاد، بهذا أكرمهم الله بالعدل، يدعو الأمير وولد الأمير إلى مكة ليقضي الخليفة عمر بين رجل من الرعية وبين ولد الأمير، ويقول له اضربه، اضرب ابن الأكرمين أمام الملأ من الحجاج، ليرتدع أبناء الأمراء والأمراء ويعلموا أن الأمر لله لا حال غير. رضي الله عن عمر ورضي الله عن عمرو ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن حديثنا حديث عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحضرني أيضا الآن مسألة جرت لعم لما مرض وحان الموت، حانت الوفاة، التف به أهله، ومن ضمنهم ابنه عبد الله بن عمرو ابن العاص، فنظر عمرو إلى أولاده وبكى، فقال له عبد الله ابنه: يا أبتي أتبكي خشية من الموت وأنت قد صحبت رسول الله وقد شاركت في فتح بلاد الشام ومصر وفعلت وفعلت وفعلت؟ فقال له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: وأفضل من ذلك لم تذكر، أنا عندي أمر آخر غير هذا أفضل مما ذكرت، ما أشرت إليه يا عبد الله بن عمرو، أفضل من ذلك أني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم من كل ما ذكرت يا عمرو. هذا هو الثبات الله، هذا هو الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي يقول: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أبا يا ابني ما ذكرت أمرا أعظم وأفضل من كل ما أشرت إليه، أنني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا مت فلا تبكيني باكيا. يعني لا تبكي امرأة من نسائي برفع الصوت، حرام، لا يجوز ذلك. ولا تنوحن علي نائحة، ولا تصحبنني بنار تأخذون نار وتمشون خلفي كما كانت الجاهلية تعمل، لا، هذا أمر منكر. وشدوا علي إزاري وتلوا علي التراب، ارموا علي التراب رميا، فإذا فرغتم فقفوا عند قبري مقدار ما تنحر جزور لأعلم كيف أجيب رسل ربي. لله أبوهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تلقوا عن رسول الله وتفقهوا وامتلأت قلوبهم بالإيمان عند الموت، عند الغرغرة، عندما تبلغ الروح الحلقوم، عندما تلتف الساق. والله تعالى يقول: والتفت الساق بالساق. الميت عند خروج الروح تلتف ساقه اليمنى باليسرى، لأن الروح خرجت منهما. الروح عندما تخرج إنما تبدأ بالخروج من القدم، فتمشي وتمشي وترتفع. في هذا الموطن يتذكر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويوصي بهذه الوصايا بخلاف ما كانت عليه الجاهلية، العرب الجاهلية. اسمعوا وصية جاهلي ماذا يقول لآله، يقول لآله، يوصي امرأته ويقول لها لتعلم الفرق بين الإسلام وبين الكفر، يقول لها: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، حتى يعلم الناس أن مقامي عندك كبير، شقي علي الجيب وابكيني بما أنا أهله. وكانوا يبعثون رجلا على بعير أو على فرس ولا يجعل وجهه إلى ناحية الفرس وجه الفرس، وإنما يجعله على ناحية دبر الفرس، ويشق ثوبه ويمشي بين القبائل: مات فلان ابن فلان، مات فلان ابن فلان، ينعيه. فلما جاء الله تعالى بالإسلام علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأدبنا بهذا الأدب. النعي حرام، البكاء برفع الصوت حرام، شق الجيوب حرام، ضرب الخدود حرام. فإذا ما قبرنا الميت وقفنا عند قبره قليلا لا كما نفعل اليوم، غالب أعمالنا اليوم بدعية لا توافق هدي رسول الله. نذهب إلى القبر وندفن الميت، ومتى ما رأينا الميت انصرفنا وأتينا إلى باب المقبرة، لا نقف قليلا ولا كثيرا. والسنة إذا دفن الميت أن نبقى عند القبر قليلا، تأتيه الملائكة تسأله، يستأنس بوقوفنا ووجودنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعالكم قبل أن تنفضوا. يأتيه الملكان ليسألاني عن ربي، عن ديني، عن نبيه، ويسمع الروح تعود إليه، يسمع قرع نعالكم. ولهذا ينبغي أن نتريث، أن نبقى. الذهاب إلى باب البقيع والعزاء عند باب البقيع مخالف لهدي رسول الله، إنما نعزي عند القبر حتى يستأنس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من دفن الميت قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنظل وقوفا عند القبر ونسأل الله تعالى له التثبيت ونسأله. وأما أننا متى ما وضع ووري بالتراب انصرفنا، فإن هذا العمل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوصى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بنيه إذا ما وري في القبر أن يقفوا عند قبره قدر ما تنحر جزور، قدر ما تنحر جزور، ريثما تنحر جزور. الجزور لا تنحر في وقت وجيز، دعاهم أن يقفوا عند القبر قليلا. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوان وبخاصة طلاب العلم أن نشيع ذلك ونذيع ذلك، ونوصي الناس بالعودة إلى سنة النبي صلوات الله وسلامه. الحاصل هذا الكلام ليس هو المقصود، وإنما المقصود أن هذا الحديث رواه عمرو بن العاص صاحب رسول الله. إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فإن له أجرين، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد ضد التقليد، والاجتهاد عند أهل العلم مشروط بشروط، ليس كل واحد يجتهد. العامي لا يجتهد، العامي مذهبه مذهب مفتي، نزلت به نازلة، أراد أن يسأل عن حكم، أراد أن يتفقه في أمر، عليه أن ينظر وأن يلتمس أهل العلم ليتعلم منهم وليعرض عليه أمره. وأما الاجتهاد فهو لأهل العلم الذين قد بلغوا درجة الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لمن كان أهلا للاجتهاد. وعلى المجتهد أن يتقي الله تعالى وأن يدعو الناس إلى ما دعا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى المجتهد أن يوثر النصوص الواردة في كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يجتهد مع وجود النص، لم يوجد النص لم يوجد قول الله، بمعنى ما عثر عليه ما وقف عليه، عاد إلى سنة رسول الله، ما وجد عاد إلى أقوال الصحابة، ما وجد عاد إلى أقوال التابعين تابع التابعين وهكذا. فإذا وجد قول الله وقول رسول الله فلا اجتهاد مع قول الله وقول رسول الله، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، الرد إلى رسول الله، الرد إلى سنة. ما وجدت السنة ولا الكتاب، عليه أن يرجع إلى أقوال أصحاب رسول الله وبخاصة الفقهاء منهم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود. يوجد جماعة من الصحابة مشهورين بالفتوى، يعود إلى أقوالهم هذا المجتهد إذا لم يجد قول الله وقول رسول الله. وأما إن وجد قول الله فلا قول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا قول لأحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما القول قول الله والقول قول رسول الله. هذا أنا أقول هذا الكلام، لا ليس أمثالي يقولون هذا الكلام، وإنما قال هذا الكلام أهل العلم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومتى ما وجد قول الله وقول رسول الله وتبين، لا يجوز لي أنا العامي ولا يجوز لك أنت العامي بعدما علمت وتأكدت وتحققت أن الأمر قاله الله أو قاله رسول الله أن تعمل بقول أحد إلا ما قال الله وقال رسوله. واسمحوا لي أن أقف عند هذه المسألة قليلا وأضرب لك مثل. أنا عامي وأنت عامي، أنا اتبعت قول الإمام مالك، أنت اتبعت قول الإمام أبي حنيفة، هذا اتبع قول الإمام الشافعي، هذا اتبع قول الإمام أحمد، وهؤلاء أعلام جهابذة الله تعالى رفع شانهم، والله تعالى خلد ذكرهم، والله تعالى أبقى آثارهم، فخدموا الإسلام وخدموا المسلمين. منهم يوجد آخرون غير هؤلاء، الأوزاعي، النخعي، الثوري وغيرهم وغيرهم كثير، ولكن ما اشتهر وما ظهرت وما بقيت إلا أقوال هؤلاء الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. هذه المذاهب التي سادت وظهرت اليوم. أما العلماء، أما الذين قرأوا السنن، فيعلمون أن هناك مذاهب أخرى مدونة في كتب الحديث وشروح الحديث وكتب الفقه. الأوزاعي له أقوال، النخعي له أقوال، الثوري له أقوال، داود الظاهري له أقوال معلومة مشهورة لمن تتبع وقرأ، لكنني عامي وأنت عامي أخذنا بهذه الأقوال التي قالها الأئمة الأربعة رحمهم الله. لا نقول لا يؤخذ بأقواله العوام، لا بد للعامي أن يأخذ بقول عام، أخذنا بأقوال هؤلاء العلماء. وشاء الله تعالى أنني العامي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل. أضرب لذلك مثل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر إذا كبر تكبيرة الإحرام، على مذهب مالك، أنا تفقهت على مذهب الإمام مالك، وأعلم أن مذهب المالكية للإمام مالك أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يقبض، وإنما يرسل يديه، كمذهب الزيدية، وكمذهب الأباضية، وكمذهب جماعة من العلماء الرافضة يقولون بسدل اليدين. أنا مذهب الإمام مالك تابع لأقوال الإمام مالك، وبعد ذلك تبين لي أن أكثر من 70 صحابي رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استقبل القبلة وكبر وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ثبت بنصوص صحيحة صريحة أنه كان إذا قرأ وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الصحابة في هذا المسجد يرفعون أصواتهم بالتأمين ويقولون آمين. ولو كانت البقعة تنطق، لو كانت البقعة تنطق اليوم لسألتها وطلبت منها أن تشهد وتشهد لنا بأن الصحابة كانوا يقولون آمين حتى يرتج المسجد. أنا إذا جلست للتشهد لا أقبض يدي هكذا، وإنما أضع يدي على الركبتين، لكن ثبت ثبوتا يقينيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض هكذا تارة وهكذا تارة، تارة يقبض 53 وتارة يأتي بالخنصر والبنصر ويأتي بالإبهام ويأتي بالوسطى ويشير بيده بالسبابة هكذا. أحاديث صحيحة عن رسول الله نقلها المحدث. ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر أتقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أنا مذهب المالكية، المالكية يقولون لا يقرأ في الجهرية يقرأ في السرية، وهذه نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة. وفي حديث أبي هريرة سأله رجل أقرأ بفاتحة الكتاب وأنا خلف الإمام، فضربه أبو هريرة في صدره وقال له أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارس. بالله عليكم يا جماعة، أيجوز لي بعدما تبين الأمر وأنا عام أخذت من العلماء ما أخذت 50 عام 40 عام وأنا على ذلك الأمر، وبعد ذلك تبين لي بنصوص صريحة نقلها أمثال الحافظ بن حجر، الدارقطني، البيهقي، الترمذي، النسائي، رواة الأحاديث والأخبار عن رسول الله وشراح الحديث نصوا وذكروا عند الخلاف أن مسألة قراءة الفاتحة قال بوجوبها الإمام الشافعي، قال فلان كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، وعلم أن النص صريح صحيح. أيجوز لي أن أدع قول النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بقول غيره؟ والله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والأئمة الأربعة رحمهم الله ووسع لهم في قبورهم وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء أوصوا وصايا، يا أخي بالله عليك اتق الله واعلم ولا تبقين على ما أنت عليه، فإن الله سائلنا عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أبو حنيفة منهم يقول قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الحديث على الكتاب والحديث المقام. هذا أبو حنيفة يقول هذا الكلام، وصح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان الأمر عن الله فذاك، إن كان الأمر عن رسول الله فذاك، إن كان الأمر عن الصحابة فذاك يعني على العين والرأس، وإن كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا ما يقول الإمام أبو حنيفة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه قال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. يا أتباعي، يا طلابي، يا من تتتبعون أقوالي وآثاري، إذا وجدتموني قلت قولا وبعد ذلك تبين لكم أن النبي قال خلاف ما قلت، دعوا قولي وخذوا قولي اضربوا به عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله. أما الإمام مالك فقد قيل عنه: ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الرسول لا يرد قوله، وأما قول غير رسول الله فمنه ما يؤخذ ومنه ما يرد. ماذا تريدون من الأئمة غير هذا؟ وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال: رجعت عن كل قول قلته، أنا ما لي قول أبدا. ولهذا لا تجدون للإمام أحمد كتابا خطه بيده في الفقه أبدا، وإنما الإمام أحمد له كتاب المسند، له كتاب الزهد، له كتاب الورع، له كتاب الرد على الجهمية والمعطلة. وأما كتاب فقهي مسألة كذا وكذا، قال: لا، أنا رجعت عن كل قول قلته. ولذا قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اتركوا. أصل ذلك ما هو؟ قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يا إخوان اسمعوا نصيحة، والنصيحة لله ولرسوله: التعصب في دين الله لا يليق، والتعصب في دين الله لا يجوز. فإذا ما ثبتت سنة رسول الله عاميا كنت أو عالما، وجب عليك أن تطرح كل قول يخالف قول رسول الله، وأن تلزم قول النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل به، ولا يعتبر هذا مخالف لما عليه الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم ووسع لهم في قبورهم، لأنهم هم الذين أوصونا بهذا الأمر. وأما ما يقوله البعض، وبيس ما قال البعض، اسمع ما قال البعض قبل أن يؤذن المؤذن. قال قائل: لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة، يعني لو جاءتني 100 حديث، هذه الأحاديث 100 موصوفة بأن الثقات العدول من الرواة رواها، لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، أقدم قول الإمام على 100 حديث رواها الثقات. هذا مو متعصب؟ والله متعصب. هذا حقه أن يجلد، حقه أن يضرب، هذا ليس بتابع للإمام. الإمام ما قال هذا القول. لو فرضنا أن هذا القائل مالكي، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما بلغته فتوى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قال الإمام مالك: ليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل، لا نعمل بقول أمير المؤمنين عمر، وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه. أرى إنسان يصلي، متى ما سلم من صلاة الفريضة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حال النهب وصلى النهب. الله بعد الصلاة بعدما صلى النافلة السلام عليكم كيف الحال بارك الله فيك من أي البلاد أنت يا أخي؟ ما بلغك أن الرسول نهى صلوات الله وسلامه عليه أن نصل صلاة بصلاة؟ إذا صلينا صلاة الفريضة لا نصلها بصلاة حالا حتى نتكلم أو نحدث. السلام عليكم السلام. الله أكبر، هذا منهي عن رسول الله، ينظر إليه والله ما كيفته. اسكت يا جاهل يا أحمق، أنت ما قرأت ما تعلم؟ أنت تعلم الرسول؟ تعرف حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ أمثالك لا ينبغي أن يتكلم. أنا ما تكلمت وقلت خذ قولي، أنا أقول لك قال رسول الله عن طريق معاوية بن أبي سفيان أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتحدث أو نتكلم أو نحدث. وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما صلى وسلم أنه لا يقوم يتنفل حالا، وإنما كان يجلس ويستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، إذا انتهى قام وذهب إلى داره وصلى الركعتين في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وأنا الحاج، السلام عليكم السلام عليكم يا جماعة، علينا أن نتقي الله. إذا كنا محبين لرسول الله فإن محبة رسول الله ليست بالقول، وإنما محبة النبي بالعمل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأما أنني أقول أحب رسول الله وأخالف النبي ليل نهار، أما علمت أن رجلا رأى النبي على يده خاتم ذهب فأمره النبي بأن يلقي هذا الخاتم، فأخذ الرجل الخاتم الذهب وألقى به، وأما مضى رسول الله، لما ولى رسول الله أتى إلى هذا الرجل إنسان وقال له يا هذا إن الذي نهاك قد انصرف، الذي قال لك إلقي الخاتم ذهب، يعني خذ خاتمك واستفد.